تجذب الأرض وتصبح صحراء قاحلة، فيسوق الله عز وجل الغمام وينزل المطر فتهتز الأرض وتنشق ويخرج الزرع وتجمع الماء وتدب الحياة في الأرض من جديد. وكما تحيا هذه الأرض بذلك الماء وذلك الغيث من السماء، فإن هذا القلب الذي بين جوانبنا يمرض ويذبل ويقسو ويموت وهو بحاجة إلى غيث يهطل عليه ليحييه وينعشه ويعيد له حياته من جديد.
إن الحياة أيها الأحبة حياة الإيمان، حياة الطاعة لله عز وجل، حياة أن يعمر هذا القلب بحب الرب سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.
ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا الأمر فيقول: ألا وإن في الجسد مضغة قطعة لحم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
هل نظرنا إلى قلوبنا؟ هل نظرنا إلى هذا الملك الذي لو طاب لطاب الجسد ولطابت الحياة مع الله جل جلاله؟ يا خادم الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، غذاء الأبدان بالطعام والشراب، وأنتم تعلمون إلى ما يصير. أما غذاء القلوب فإنما هو بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى، بأن يملأ القلب بخشية وحب الرب سبحانه وتعالى، أن تنطق هذه الألسن بذكره، أن تسجد هذه الأجساد لشكره، أن تستعمل هذه النعم في القيام بحقه سبحانه وتعالى.
ولذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. لماذا؟ لأن الحياة هي حياة القلب، والموت الحقيقي موت القلب، ويوم أن يغفل القلب عن ذكر الله فهو ميت. الغيث ينزل على الأرض فيغسلها ويجليها ويطهرها وينظفها، والذكر ينزل على القلب فيجليه.
نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. هذا القلب هو محط نظر الرب سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه المضغة التي في قبضة الكف إذا ملئت بالإيمان ظهر ذلك على الجوارح، فالقلب ملك الجوارح. وإن من أعظم ما يذيب هذا القلب ولينه للرب ذكر الله تبارك وتعالى، وعلى قدر غفلتك عن الذكر ما يقسو هذا القلب. يقول الله جل جلاله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه القلوب تصدع وتقسى، فالذي يذيب القلب هو ذكر الرب سبحانه وتعالى.
ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله عز وجل. ولذلك الذي يشعر بأن هذا القلب قد صدع فعليه بقراءة القرآن بذكر الله، ستشعر وكأنما هذا الذكر يغسل قلبك، بل قد تفيض العينان مع قراءة كلام رب العالمين، فإذا بالقلب ينجلي ويتطهر.
وعلامة غيث هذا القلب وصلاحه وإيمانه ونقائه وصفائه، علامة هذا كله أن يكون القلب منشرحا بذكر الله عز وجل. اعلم يا رعاك الله أنك كلما أكثرت من ذكر الله عز وجل، فإن ذكرك لله تبارك وتعالى سيؤدي إلى طمأنينة عظيمة يمتلئ بها هذا القلب.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
فلا يمكن أن يطمئن القلب بغير ذكر خالقه وسيده ومولاه سبحانه وعز وجل مهما ذكرت من الذاكرين مهما تأملت بفكرك أو نطقت بلسانك في من أولئك الذين تحبهم أو تودهم لا يكون ذلك أبدا طريقا إلى طمأنينتك إن الطمأنينة وحدها لا تكون إلا بذكرك لله سبحانه وعز وجل.
عن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسأله بعض الأصحاب يا رسول الله أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه يعني أخبرنا ما هو الكنز الذي يكتنز فقال صلى الله عليه وسلم أفضله يعني أفضل الكنوز على الإطلاق لسان ذاكر وقلب شاكر
المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه المحبوس من حبس قلبه عن ربه لأن القلب إذا حبس عن ذكر الله فإذا بهذا الرجل كالمحبوس.
يقول ابن القيم رحمه الله وعلم الله ما رأيته أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم في وجهه إنها ثمرة من ثمرات ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى قال ابن القيم رحمه الله كانت تنزل بنا النوازل ثم نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فما أن نراه ونسمع كلامه إلا يذهب ما بنا.
المؤمنون الصادقون يحيون مع الله عز وجل في كل حال وعلى كل وضع في الخير والشر في النفع والضر فيما يأملون وفيما يتألمون فيما يحبون وفيما يكرهون القلوب مع الله سبحانه وتعالى. تأملوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي أدخل إلى السجن فقرأ قول الله تبارك وتعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ثم قال مقالة الصادق ما يفعل أعدائي بي أنا جنتي في صدري وبستاني في قلبي أن ذهبت فهي معي أنا سجني خلوة أخلو بالله بذكر الله بطاعة الله أتفرغ له سبحانه وتعالى لا مشغل لي عنه جل جلاله وقتلي شهادة وتشريدي سياحة. تأمل الإيمان كيف تحولت به هذه المصائب إلى نعم وهذه المحن إلى منح إنه الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب.
متى سنصل إلى مثل هذه الحال فيكون ذكر الله عز وجل طريقا إلى حياة قلوبنا يورثها الإيمان ويورثها الطاعة والصفاء.
من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد.
والإنسان ينبغي أن يجتهد أن يحيى قلبه بذكر الله عز وجل ليصبح منشرح الصدر مطمئن القلب طيب العيش حياة سعيدة يسعد بها.
بل تأمل أيها الأخ المبارك أيها المؤمن الصالح كل إنسان منا يحرص دائما على سلامة بدنه من كل آفة من الآفات فتراه لا يصاب بعلة كبيرة أو صغيرة إلا ويسارع فورا إلى الطبيب للحصول على الدواء الذي يكون طريقا إلى شفاء بدنه. يا رعاك الله كم هي تلك الأدواء والبلايا التي تصاب بها قلوبنا فهل فزعنا في يوم من الأيام إلى الدواء الصحيح السليم الذي هو ذكر الله عز وجل الذي هو ذكر الله تبارك وتعالى فإن به تحيا القلوب وتستقيم وتكون في أتم وأرقى حالاتها.
إن ذكر الله جل وعلا قوت القلوب والروح، فإذا فقد العبد صار بمنزلة الجسم إذا فقد قوته.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان ممن وفق لمعرفة هذا المعنى الجليل. كان يدخل إلى بيت الله المسجد لصلاة الفجر، يصلي صلاة الفجر، ثم يبقى في صلاة الفجر إلى أن يرتفع النهار كما حدث تلميذه ابن القيم، ثم يلتفت بعد ذلك إلى تلميذه ابن القيم فيجيب على سؤال ربما دار في ذهن تلميذه مرارا، وهو لماذا هذه الجلسة في هذا المكان؟ فيجيبه شيخ الإسلام دون أن يسأل التلميذ فيقول له: هذه غدوتي، هذه غدوتي، أي غذاء الذي أتغداه، ولكنه ليس غذاء البدن، إنه غذاء القلب ليستقيم على طاعة الله عز وجل. هذه غدوتي، لو لم أتغدى ما استطعت أن أفعل شيئا في هذه الحياة.
وكم من إنسان فقد السعادة الحقيقية لأنه فهم السعادة سعادة البدن، سعادة المأكل، سعادة المشرب، ولم يفهم السعادة أنها سعادة القلوب. ولذلك كان الذين يعيشون مع الله ويذكرون الله ويخافون الله يجلس أحدهم فإذا به يشعر بسعادة من ذكر الله والحياة مع الله لا تسعه الدنيا فرحا بها.
بل إن إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى كان يغمس الخبز الناشف في نهر دجلة ثم يقول: والله إني لفي جنة، والله إني لفي جنة، والله إني لفي جنة، لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجلدوني عليها بالسيوف.
أي سعادة تلك السعادة؟ أي سعادة وهو لا يملك شيء من الدنيا؟ أي سعادة وهو لا يملك طعام ولا يملك لباس ولا يملك دار؟ إنها السعادة بذكر رب العالمين.
كم نبذل أيها الأحبة من صرف الأموال في نعيم البدن، وكم نصرف لنعيم القلب بالذكر. فعلينا أيها الأحبة أن نسعى لإصلاح قلوبنا بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نعنى بالعلم النافع، بالعلم الذي يقربنا إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما زاد علم الإنسان زادت خشيته لله جل وعلا. ومن أجل إعلاء كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والإنسان يعنى ببدنه لا تصيبه الأمراض، ويراجع الأطباء، وهذا حق مشروع. لكن لماذا لا نعنى أيها الأحبة بقلوبنا ونتفقد ما يأتيها من الأمراض، من الرأن والوقوع بالذنوب والأخطاء والسيئات؟ على الإنسان أن يعنى بقلبه ويتفقد قلبه في كل يوم لا يصيبه المرض. فالإنسان إذا أصابه المرض في بدنه يشعر به ويراجع الأطباء، لكن المصيبة قد يمرض القلب وصاحبه لا يعلم، وربما تؤدي به ذلك إلى سوء الخاتمة ونحو ذلك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعمر قلوبنا بذكره، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد.
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح